قال الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا باب حفظ العلم. باب حفظ العلم، نعم، حفظ العلم مهم، ولا يحفظ العلم إلا بأهله، فالعلماء وجودهم حفظ للعلم، والكتب وإن وجدت وما في علماء ما يكفي، لأن الكتاب ما يقوم يفتي بنفسه. هل صحيح البخاري لو وجد في قرية وما في عالم ينتفع به؟ ما ينتفعون. فلهذا العلماء وجودهم في أهل في الناس رحمة للناس، لأن العالم هو الذي ينطق بما في الكتاب، هو الذي يفهم المدلول ويفهم الدليل على الوجه الصحيح. لو قام عامي أو طالب مبتدئ في المسجد يقرأ البخاري ما يستفيدون كما يستفيد من أهل العلم، وربما دخل في مسائل قد يخطئ فيها. فلهذا وجود العلم في العلماء في الناس هو من أعظم حفظ العلم، بل هذا هو حفظ العلم أصلا. فالذي يزهد عن أهل العلم وعن حلقات العلم هذا بارك الله فيكم مسكين، ينفر عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وقد اجتمع عند علي رضي الله عنه لما خرجت الخوارج عليه فأرادوا قتاله، فأخذ المصحف، لأن الخوارج كانوا يقولون ماذا؟ إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله، ومن حكم البشر كفر، فكفروا عليا وكفروا أصحاب الحكم، من حكم يعني الحكمين كفروهم. فأخذ علي رضي الله عنه المصحف وجعل يضربه والناس بحضرته، فقالوا: يا أمير المؤمنين ما لك تضربه؟ فإنه لا ينطق، نحن نتكلم بما فيه. مر، قالوا: نحن نتكلم بما في القرآن، بما في المصحف، هذا المصحف ما ينطق، ايش تريد؟ قال: هؤلاء يقولون حكمنا البشر، والله قد امر ان يحكم عدلاني بين الرجل وامرأته، طيب فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهله، وامر في الصيد ان يحكم به ذوى عدل منكم. فبعد ذلك لما استقر الأمر أمر علي وخرج بأنه بأن يقاتل الخوارج. فمن الشاهد أن وجود القرآن إذا لم يكن هناك علماء، إذا وجد القرآن وما في علماء يعلمون يعملون بما فيه ويعلمون الناس ما فيه، إذن هذا يذهب العلم ويذهب الخير. الله المستعان. في صدور الذين أوتوا العلم. قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، هو الأويسي ثقة، فالثقة بن معين. قال: حدثني مالك هو ابن أنس إمام عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا، ثم يتلو: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات، إلى قوله الرحيم من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، للذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. قال: إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع باطنه، ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون. إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، يعني في زمنه لما كان يحدث، وبعضهم كان يسمع أحاديث ما سمعها من النبي، وبعض الأحيان يحدث أبو هريرة بشيء قد نسيه بعضهم أو كثير منهم فيستغربون، فلهذا قالوا أكثر أبو هريرة من الحديث. طيب، فهو يقول لولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا، يعني تذم من يكتم العلم، الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، هذا ذم لمن يكتم العلم وهو قادر على نشره. والآية إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، ذم لهم. فالذي يبين هذا خارج من الذم والملامة، فمن الآن فأبو هريرة رضي الله عنه يتلو هذه الآية خوفا أو تبرئة، لماذا؟ يعني لموقفه في كثرة الحديث، ليس معنى أني حبا فقط، بل أيضا خوفا أن أكون من الكاتمين، خاصة في زمنهم إذا كتم الصحابة العلم ماذا؟ من ينشره؟ ها؟ لا مكتوب، السنة النبوية ما كانت مسطر في كتاب واحد، كانت في صدور أهل العلم من الصحابة، فبعضهم كان يكتب كعبد الله بن عمرو قليل، لم يكتب جميع العلم، فهمنا الآن. فبعض الصحابة كان ربما يحفظ حديثا ويذهب إلى قريته، وآخر يذهب إلى البدو، وآخر ها. فالسنة في آخر الأمر تدونت الحمد لله واجتمعت. أما في فلهذا أبو هريرة كان يخاف من كتم العلم، خاصة لطلبة العلم كانوا يرحلون إليه من اليمن، من البحرين، من العراق، من الشام، من أماكن بعيدة، فهمنا؟ من أهل مكة، من أهل نجد، من أهل المدينة يسألون أبا هريرة عن العلم، فهو يخاف أن يكتم العلم، وليس له أن يكتم العلم أيضا رضي الله عنه. هذا السبب في بثه للعلم، كان يخاف من هذه الآيات. قوله إن إخواننا أيضا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، بمعنى التجارة، والبائع كان إذا باع سلعة يصفق بيده على يد المشتري، يعني قد تم البيع، إذا تم البيع صافحه، هذا معنى الصفق، يعني يصفح بيده على يد صاحبه فيكون قد تم البيع، هذا معنى الصفق. وإن إخواننا، وهذا يدل على أن المهاجرين ما كان عندهم أراضي في المدينة، ما كان عندهم إلا التجارة، فالرزق يأتي من أي مكان. وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، طيب يشغلهم العمل يعني الزراعة، لأن العمل في التجارة والعمل في الزراعة يأخذ عليك الوقت، فهمت الآن؟ فلهذا بعض العوام إذا سمع حديثا غريبا من طالب علم أو من شيخ قال ما سمعنا بهذا الحديث أصلا، طيب وأنت ما سمعته، هل أنت يعني معتكف بين الكتب من الصباح إلى المساء ومن المساء إلى آخر الليل حتى تقول ما سمعنا بهذا الحديث؟ صحيح، صار بعض العوام ينكر أحاديث الصحيحين، ينكر أحاديث صحيحة ويقول لك هذه الفتوى ما سمعنا بها، بل بعضهم يستنكر عليك أنك لو حدثت بتحريم الغنى لما يسمع في الإذاعات ويسمع في ويقرأ في المجلات والمغني الفلاني والمغني الفلاني عالجوا والمغني الفلاني ارتحل إلى المدينة، ظن أن هذا كله مباح وأنه حلال 100%، فإذا سمع شخصا يحدث عن الغنى قال يا أخي هؤلاء يحرمون ما سمعنا بهذا التحريم قط، ولي جهله، كذبتم بما لم تحيطوا بعلمه، هؤلاء يكذبون بشيء ما عندهم به علم، فإنكار للعلم مشكلة هذه، إنكار العلم مشكلة. قال رحمه الله قال طيب، فالمتفرغ للعلم حتى وإن كان حفظه ضعيفا، قد يحفظ إيش ما لم يحفظ ذاك الذي هو مشغول بالتجارة والزراعة، ما يأتي إلا النادر، ما يحضر إلا القليل من المجالس العلمية، فهذا الذي ثابر لا شك أنه يستفيد من العلم من جهتين. قوله قول أبي هريرة كان يلزم، وأبو هريرة يلزم رسول الله بشبع بطنه، كثرة الملازمة تفيدك إيش علما، تفيدك علما من جهتين. أما قوله بشبع بطنه يعني ما كان يستكثر من جمع المال، كان يكتفي بما تيسر، أهم شيء عنده حفظ إيش العلم، وهذا من تيسير الله لحفظ العلم. نعم هذا من تيسير الله لحفظ العلم ومن حفظ الله للسنة. تدري ما قال الطاعن على أبي هريرة كالروافض وغيرهم؟ قالوا هذا الرجل أصلا ما كان يأتي إلا من أجل البطن مش من أجل العلم، ها؟ قالوا هذا الرجل أصلا همه بطنه، جعلوا المنقبة إيش مثلبة، المنقبة بدل ما يعني أنا أتصبر وما أحب أني أذهب السوق وأضيع وقتي في كسب المال، أو أذهب وأشتغل مع الأنصار بأجرة أحصل على المال، أنا أقتنع بالقليل حتى بال يعني بشربة اللبن بقطعة خبز. هذا معنى طالب العلم يحتاج أن يتقشف، ما يريد أن يكون مثل التجار، ها الكبسات والرز الغالي ولا في الصباح العسل والتمر، مع أن بحمد الله كثير من طلاب العلم يسر الله لهم، لكن طالب العلم وإن تقشف ما يضره، ما تذهب إلى العامة قالوا ضيعت عمرك، هم في الحقيقة الذين قصروا في أعمالهم وضيعوا كثير من أعمالهم، أما أنت ما ضيعت نفسك في الحقيقة، تعالى خير وبركة. قوله ويحضر أبو هريرة ما لا يحضرون، يعني فحضوره عند النبي صلى الله عليه وسلم ورؤيته لحال النبي هذا يستفيد منه علم الحال، ينظر كيف يصلي، ينظر كم كان يصوم، ينظر كيف كان يتوضأ، كيف كان يستقبل الضيوف، ها كيف يجالس أصحابه، يستفيد من أخلاقه عليه الصلاة والسلام، ها هذا من الحال. فهمت الآن؟ المقال ويحفظ ما لا يحفظون، أي يحفظ من الأقوال، فكان يحفظ أحوال النبي وأفعاله، ويحفظ أيضا أقواله عليه الصلاة والسلام، فكان يستفيد العلم من جهتين. ولهذا حضورك مع العلماء ليس كقراءتك من الكتب، فأنت تستفيد من العالم السمت والهدي وكيف الاستنباط، ها كيف تستخرج، وربما أيضا الشيخ والعالم يكون ربما قد اطلع على كتب ممكن ما تحصل عليها إلا بعد سنين، فيأتيك بالفائدة طازجة بدون تعب منك، سجلها. فربما أنت لو بحثت قد تبقى تخبط بعد هذه الفائدة سنين، وربما ما حصلتها على الوجه المطلوب. فالتلقي من أهل العلم بركة، ربما أنت تستفيد في 3 سنين في 5 سنين مع الشيخ، خاصة الملازمة، ما لا تستفيده ربما في 5 سنين لوحدك أكثر، ما تستطيع أنت الآن. طيب أيضا حضور مع المشايخ بركة، بركات حلقات العلم. طيب كما سمعت اختصار للوقت، ربما الشيخ يسرد لك في اليوم 10 مسائل، ها وتستفيد منها مسائل قد تكون أيضا تحتاج إلى تحقيق وترجيح، تحتاج إلى تحقيق وترجيح، فبعض الأحاديث قد تحتاج إلى ترجيح بمعنى، أو يتعارض معك حديث منسوخ مع حديث أيضا ناسخ، أو آية مع حديث كيف تستطيع تجمع؟ ما تتعب، وربما ما تفهم أن في تعارض أصلا، ما تفهم أن هذا في تعارض، كما سمعتم أن ماذا؟ أن فهم الإشكال علم، فهم الشبهة علم، ثم الرد عليها إيش؟ علم آخر. ها، فلهذا بعض الأحيان يأتيك مثلا حديث مشكل ما تدري، مثل حديث لا عدوى ولا طيرة، لا عدوى ولا طيرة، ثم حديث آخر فر من المجذوم فرارك إيش؟ من الأسد، وحديث لا يورد مصح على ممرض، فهنا ظاهرهم إيش؟ تعارض ولا لا؟ يا التعارض، كيف أنت تفر والنبي يقول أيضا لا عدوى؟ إذن كيف الجمع؟ أهل العلم يقولون لا عدوى بنفسها وبطبعها، كما كان يعتقد أهل الشرك أنك إذا خالطت المريض خلاص تصاب على طول، ما يقول هو بقدر الله وأنها مقدرة، إذا أراد الله أن يصيبك المرض سيصيبك. فهمت الآن؟ الشيء الثاني أنه يعني المخالطة قد تكون سببا، فلهذا تبتعد، المخالطة قد تكون أي سببا، العدوى ما تكون بنفسها لكن قد تكون المخالطة سببا في الضرر، كما رجح ابن القيم وغيره. آخر قالوا لا عدوى أصلا، لا بطبعها ولا بالمخالطة، وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرار من المجذوم وعن المخالطة للمريض من باب الحفاظ على العقيدة، لأنك لو مرضت ربما تقول ليتني ما خالطت، هذا أني خالطت، وبتبقى تتشكك. هذا قول أيضا لبعض أهل العلم كابن خزيمة، الله أعلم. أبو هريرة أيضا حافظ للفراغ ولدعاء النبي صلى الله عليه وسلم أيضا له، النبي عليه الصلاة والسلام دعا له، وسيأتيكم أيضا هذا الأمر. قال شيخنا رحمه الله تعالى، قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أبو النضر، ما اسمه؟ هاشم بن القاسم إمام، وحسن بن موسى والأشيب، قال حدثنا شيبان وابن عبد الرحمن النحوي، قال عن عاصم عن زر. عاصم هو ابن أبي النجود ولا ابن بهدلة ولا ابن سليمان؟ هو عاصم ابن أبي النجود، صدوق. عن زر بن حبيش، قال عن، ربما يصح بلا ذر، فينبغي وفي ذر ابن عبد الله المرهوبي في هذه الطبقة، ينبغي التنبه أيضا. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه، كان من فقهاء الصحابة وقرائهم، فقهائهم رضي الله عنه، قال أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم خرج إلى المسجد، فإذا الناس ينتظرون الصلاة، تأخر تأخرا زائدا إلى ثلث الليل أو أكثر، قال أما إنه ليس من أهل هذه الأديان أحد يذكر الله هذه الساعة غيركم، قال وأنزل هؤلاء الآيات ليسوا سواء من أهل الكتاب حتى بلغ وما يفعل من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. أهل الكتاب لم يكونوا سواء، منهم عباد ومنهم الكسالى، ها قوله ليس سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، أي بعضهم قد كان أيضا يعبد، لكن الظاهر أن عبادتهم كانت تطوعا، أما يعني الفرائض عليهم إما أنهم تركوها أو لم تكن مفروضة عليهم بالليل، إنما كانت صلاة بالنهار. الله أعلم. نعم، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. قال شيخنا رحمه الله هذا حديث حسن، الحديث أخرجه البزار وقال عقبة عقبه لا نعلم رواه عن عاصم بهذا الإسناد إلا شيبان، هو ثقة لا يضر. وأخرجه أبو يعلى كما في المقصد العلي، وابن حبان كما في الموارد، موارد الظمآن. نقرأ هذا الحديث الثاني. قال الإمام أبو يعلى رحمه الله حدثنا شيبان بن فروه قال حدثنا الصعق بن حزم قال حدثنا علي بن الحكم البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل بمثل المرآة البيضاء فيها نقطة سوداء، قلت يا جبريل ما هذه؟ قال هذه الجمعة كالمرآة بيضاء فيها، جعلها الله عز وجل عيدا لك ولأمتك، فأنت قبل اليهود والنصارى. هذه جاءت أدلة أخرى أيضا تؤيد هذا معنى، نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، وجعلت لهم الجمعة فضلوا عنها، فاليهود غدا والنصارى بعد غد، فهدانا الله لها، هذا من هداية الله لهذه الأمة. قال فيها ساعة لا يوافقها عبد يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه، هذه أيضا الفقرة لها شواهد. قال وهي آخر ساعة من آخر اليوم. قال قلت ما هذه النقطة السوداء؟ قال هذا يوم القيامة تقوم في يوم الجمعة. قال ونحن ندعوه عندنا المزيد، قال يوم المزيد يعني يزيد الله فيه المؤمنين في الجنة خيرا. قال قلت ما يوم المزيد؟ قال إن الله عز وجل جعل في الجنة واديا أفيحا، جعل فيه كثبانا من المسك الأبيض، فالكثبان يعني كأنه تل، فإذا كان يوم القيامة يوم الجمعة ينزل الله فيه فوضعت فيه منابر من ذهب للأنبياء وكراسي من در للشهداء، وينزلنا الحور العين من الغرف فحمدوا الله ومجدوه. قال ثم يقول الله اكسوا عبادي فيكسون، ويقول اطعموا عبادي فيطعمون، فيقول اسقوا عبادي فيسقون، هم في نعيم سبحان الله، ويقول طيب عبادي فيطيبون، ثم يقول ماذا تريدون؟ فيقول ربنا رضوانك. قال يقول رضيت عنكم، ثم يأمرهم فينطلقون، تصعد الحور العين الغرفة وهي من زمردة خضراء ومن ياقوتة حمراء. قال شيخنا هذا حديث حسن. ثم المعلق يقول أورده الشيخ رحمه الله في أحاديث معلة ظاهرها الصحة برقم 45 كذا يقول مصححه. طيب على كل نصف الحديث الأول له شواهد يصح بها، والإشكال في قوله يوم المزيد، هذا هو الذي يعني يحتاج إلى شواهد. فعلى كل أهل الجنة هم في نعيم عظيم. كما يقول بعض أصحاب الأعراس إن الغناء ليس بحرام يا أخي، هؤلاء مساكين كثير منهم ما يبالي. نعم تفضل.